من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعوا لي يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس وقدمت استقالتي وقبلوها ويا ليتني ما استقلت.
أفا عليك باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي تبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أطيب الترحيب وعلى طريق الخير والمحبة والأمل والسعادة والطمأنينة. التقي وياكم في هذا البرنامج اللي نتدبر فيه هذا القرآن وهذه الآيات العظيمة. اليوم اخترت أنا في هذه الحلقة آيات تسعد النفس، تشرح النفس، تطمن النفس، مع أن القرآن كله يعني شفاء ورحمة وسعادة، لكن بعض الآيات يوم تقراها تفهم معنات هذه الآية، هذه الآية وهذا المعنى، نفسيتك ترتاح وتنتبه لنفسك وتنتبه لأحوالك وتنتبه لربك، يعني شو سويت حق الله سبحانه وتعالى لدينك ولمجتمعك لعائلتك لأسرتك. كيف أنت ويا الأقدار ويا المبتلاءات اللي تصيبك في هذه الدنيا؟ نبدأ إن شاء الله بإذن الله نذكر هذه الآيات العظيمة. أول آية اخترتها لكم من في سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. شوف يوم نقول ظلمة يعني مكان مظلم، ما تشوف يديك، تخاف، ما تقدر تتحرك، ظلمة، ودائما الليل في كآبة سبحان الله يعني، والنهار في انشراح، كل شيء مضيء لك، كل شيء تشوف النور، يعني يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول لك أنا حاميك، أنا اللي بسندك، حامي ومسند المؤمنين، هو اللي بيقوم بشؤونك. ولي الله، ولي الذين آمنوا. أنت آمنت بالله، أنت صدقت الله وصليت وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم، الله هو القائم على شؤونك. الله سبحانه وتعالى بيخرجك من الظلمات إلى النور، بينقلك من الضياع، من الصياع، من الجهل اللي أنت فيه للهداية، للمعرفة، للنور. بتترك المعاصي والشك والفتن، بينور حياتك بالإيمان واليقين والهدى. إيمان الإنسان اللي يؤمن بالله ويقوي إيمانه، شو اللي يحصل؟ يحصل الولاية من الله سبحانه وتعالى. يوم تلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى وتؤمن بقدرة الله، الله سبحانه وتعالى يتولى أمرك. الإيمان بالله يعني بتحصل الراحة النفسية والطمأنينة، لأنك تشعر أنت بوجود الله معك بعلمه وبذاته، يعني الله على العرش استوى لكن مطلع عليك، يشوفنا، ينصرك وياك. فأنت يوم تفكر هذا التفكير أتيك راحة، راحة فيها سكينة، فيها طمأنينة. فالإيمان بالله وايد مهم، سبب أن الله سبحانه وتعالى يكون وليك وينصرك ويهديك وينجيك، لأنه هو المصدر الأول، الله سبحانه وتعالى اللي يطلعك من الشدة إلى الفرج. يوم تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب المعونة منه وأن يطلعك من هاي الأزمة والأزمات، أنت سألت الله أن يطلعك من هاي الظلمة، فتحصل النور اللي بيك من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الولاية تعكس عظمة الله وقدرته ورحمته بالمؤمنين، فلازم نتمسك بهذا الإيمان والثقة بالله حتى يكون الله ولينا في الدنيا والآخرة. الآية الثانية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا كلام منه؟ كلام الله، يعني مو برسالة من عندي ولا من النبي ولا من إنسان ولا من أي مخلوق على وجه الدنيا، من خالق البشر سبحانه وتعالى. تطمئن القلوب، معاني عظيمة، سكينة تشوفونها في قلوبكم بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يبى يلفت انتباهنا إلى هذه الحقيقة المهمة اللي البعض غفل عنها. ذكر الله سبحانه وتعالى هو ذكر باللسان، لكنك تتذكر أيضا الصلوات، تتذكر الخير، تتذكر قراءة القرآن، تتذكر أن هاي معصية الله ما يحبها، تتذكر أن هذه طاعة يحبها الله، شيء ما فرضها عليك تتذكرها، تبغى تزيد محبة وقرب من الله سبحانه وتعالى. تطمئن القلوب، هذه الآية تشير إلى السكون والراحة يوم تذكرون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يختبر إيماننا نحن بالابتلاءات، نرجع نذكر الله ولا لا؟ نثق بالله ونرجع ونذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله سبب للسعادة والراحة النفسية. ليش؟ لأن الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في أعظم من هذا الدواء، مهما ملأت حياتك من الضغوطات والتحديات، ذكر الله ذكر الله ذكر الله بثقة، يعطيك ثقة وقوة بالله سبحانه وتعالى. يعني لا تختبر هذا الذكر، خلك على يقين، خلك ذاكر مسبح تدعي الله سبحانه وتعالى. الذكر معناته أنك تعتمد على الله، حسبي الله ونعم الوكيل، تتوكل على الحي القيوم الذي لا يموت، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فنشجع مارنا على هذا الذكر، ذكر الله. وأعظم الذكر قراءة القرآن، وبعدها الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأذكار المناسبات. ركبت السيارة، دخلت المسجد، دخلت البيت، طلعت من البيت، كلت، شربت، لبس كندورة جديدة، ذكر الله. ذكر حياة المؤمن تنير حياته بالطمأنينة والسكون والنفس، تقوي الحصانة اللي بينك وبين الله، حصانة قوية من الله سبحانه وتعالى بتحصلها من الله. في ذكر عظيم، وأقسم بأحد المشايخ أن ذكر عظيم لا تغفلون عن هذا الذكر. هذا الذكر أنا يوم سمعته وحفظته صراحة وبديت يعني أداوم عليه، ذكر عظيم: أعوذ بوجه الله الكريم وأسماه الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر في الأرض ولا في السماء، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا الذكر العظيم لا تتركونه أبدا، عظيم، يستجيب الله لكم الدعاء ويحفظكم الله سبحانه وتعالى. فخلوها من أذكار الصباح والمساء. أيضا اخترت لكم آية من آيات الطمأنينة اللي فيها سعادة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا المعنى العظيم اللي يتعلق بالقضاء والقدر وتوكيل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، له أن نستسلم لقضاء الله وقدره إذا وقع. ما أقول والله أنا بفعل هالشيء الله مقدرن علي، إذا وقع أقولكم تقولون قدر الله ما شاء فعل، ما صار هذا نصيبك قولي قدر الله ما شاء فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بعد ما يصير الأمر ارجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الاستسلام لقضاء الله وقدره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه صحابته بهذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، لازم نؤمن بأن الأمور كلها بيد الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا الإيمان العظيم اللي يعكس إيمان المسلم أن كل اللي يقع في حياته سواء خير ولا شر هو بعلم الله ومشيئته سبحانه وتعالى. فهنا يوم أنت تعرف، يوم أنت تيقن بهذا اليقين، يساعدك على أنك تتقبل الأحداث والصعوبات برضا. خلاص ما بتحزن، ما بتتذمر، ما بتسب، ما بتلكم بديك تضرب ولا شيء. هذا المعنى يدل على أهمية الاعتقاد بأن الله هو المدبر لكل الأمور، لا يوجد شيء يحدث بدون علمه سبحانه وتعالى، فتعطيك الطمأنينة والثقة بالله، وتعطيك أن اللي بيصيبك أن يثق أن ما يصيبه هو الأفضل له، حتى وإن بدا الأمر صعبا أو مؤلما في بعض الأحيان. هذه الطمأنينة، الإيمان بأن ما يكتبه الله للإنسان هو الخير. هذا الإيمان وهذا المعنى يخليك تتجاوز الأزمات والمحن. شو رأيكم؟ شو رأيكم يا 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 أصحاب الأحزان والمشاكل وما مترقع يقول ولا مالي حظ؟ شو رأيكم بهذا الكلام العظيم؟ تبغى تجاوز أزماتك والمحن، اسمع هذا الكلام، تعمل، مو بس تستسلم، تعمل وتسعى، لا تتوقف. مو بتعني هذه الآية إنك أوقف، لا تتحرك، لا تسعى، لا تأخذ بالأسباب، لا اعمل أسباب، الله يمرك بالأسباب. إذا عملت السبب وصار غير رضاك، غير اللي أنت تريده، الله أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. حط في بالك هذا المثل، قدر الله ما شاء فعل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا الحل أعطيك إياه. فالإيمان بالقضاء والقدر يعني يساعدنا في تقوية إيماننا والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، يخفف علينا القلق والتوتر، الاكتئاب، خلينا متوازنين في الدنيا بين الرضا، بين العمل وبين التقبل. لازم نحن نسعى عشان نحقق أهدافنا مع الإيمان بأن النتائج بيد الله. انتبهوا، ركزوا، ها، نسعى لتحقيق أهدافنا مع الإيمان بأن النتائج بيد الله. يلا حفظوا هالشيء. فاصل وتريوني بيكم بعد الفاصل.
حضيض اللي يتبعه.
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعوا له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك.
ضيقوبي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتري ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل. موضوعنا اليوم آيات تسعد النفس. فهذه الآية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تعكس القضاء والقدر في حياتنا، وتحثنا على الثقة بالله والرضا باللي قدره الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآيات اللي اخترتها لكم اللي هي تسعد قلوبكم، أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه. تستغربون كيف ميت وأحياه الله؟ صح يوم القيامة الله بيحيينا، والله قادر يحيي الموتى، بس شوفوا المعنى هنا، معنى عميق تتعلق بالحياة والموت والهداية. هذا الموت والحياة، أو من كان ميتا، تشير إلى حالة الضياع والجهل. شوفوا انتبهوا، شوف واحد ساهي لاهي، لا يصلي ولا هم يحزنون، سكر وخمر وزنا وغيره وغيره، ضياع وجهل، ضياع وجهل، بعيد عن الحق، بعيد عن الهداية. هني مو مقصود في الموت بالموت الجسدي، موت الروح، القلب، موت المعنوي. الإنسان إذا قلبه جسده موجود وقلبه ميت مع الله، شو فايدة القلب هذا؟ ما منه فايدة خلاص. فالهداية بيد الله، يقول الله فأحييناه، يعني أنعم عليه بالهداية والإيمان وانتعش روحه وحياته جديدة، فيظهر قدرة الله على إحياء هذا القلب، وإن كان في غفلة وضياع رد إلى الله سبحانه وتعالى. فتبرز أهمية الإيمان في كل آية. شوفوا الإيمان حقيقي اللي يعزز قوة فيك، تملأك بالمعاني العظيمة، تدعيك للتفكر في حالك وتحثك على أنك تبحث عن الحق، أنك تسأل وين الهداية وين الحق حتى توصل للحق. قصيصين كنايس طلعوا ودخلوا الإسلام لأن شافوا الراحة والسعادة في الإسلام في القرآن، اهتدوا لدرجة أن واحد من القص ترك ملايين وحين استوى فقير يقول ما أبغي، أنا حصلت السعادة في القرآن، ما أبغي. يقول أنا كانت لي ثروة وحصل وحصل وحصل، يقول أتخليت عنه لأني شفت سعادتي في القرآن، راحتي في القرآن. يقول كنت ضايع كنت ضال. فهذه الآية تدعينا إلى التأمل، تدعينا إلى التأمل. فأحييناه يقول الله سبحانه وتعالى. فالحياة مع الله سبحانه وتعالى بذكر الله، بذكر الله. فانتبهوا لقلوبكم، قلبك ميت ولا حي؟ ميت إذا كنت غافل عن الله وعن الذكر وعن الصلاة. طيب، من الآيات العظيمة أيضا اللي ذكرتها أنا اليوم، كأن الحلقة هذه حق المصابين باكتئاب وقلق ومشاكل نفسية. فالله قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أعطيكم جلسة ببلاش بدون ما تدفعون بيزات حق مستشار أو غيره. والله إن بعضهم يدفع أموال، يتصلون فيني يبون يدفعون أموال مساكين بس عشان أقول له، بس عشان أنصحه يبغى يدفع مال. تخيلوا، خذوها ببلاش الحين من القرآن أقول لكم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. التفاؤل والأمل في الأوقات الصعبة. يا ريت اللي متخصص في علم النفس وعلم الاجتماع يتكلم من القرآن، يا ريت يا ريت، لأن بعضهم ينتقد أهل العلم والشرعيين أن ما عندهم إلا قرآن وسنة يقولون أعوذ بالله. هذا الكلام اللي يفيد الناس، والله هذا الكلام اللي يفيد الناس. يا ريت تجمعون هذا العلم العظيم، علم الاجتماع وعلم النفس، مع كلام الله سبحانه وتعالى، شوف الناس كيف بتطمئن. أعرف واحد متخصص في هذا العلم جزاه الله خير، بيستخدم ياهم الآيات القرآنية سبحان الله. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تفاؤل، أمل، أمل حتى لو في الأوقات الصعبة. تأكيد على اليسر بعد العسر، شوف بيعزز فيك القوة، الله يطمنك. لا يدوم العسر إلى الأبد، لا يدوم العسر إلى الأبد، لا يدوم إلى الأبد. هذا الله سبحانه وتعالى جزم فيه، افرح أن الفرح بيك. العسر واليسر في الحياة ويا بعض، صح العسر يشير إلى الصعوبات والمواجهة الصعبة والأزمات المادية والنفسية، لكن اليسر بي اللي هو الفرج والسهولة اللي بعد الصعوبات. الحياة مليئة بالتحديات، لكن الله يفتح أبواب اليسر بعد التحديات. الله يدعينا للتفاؤل. هذه الآية تدعي المؤمنين يتفاؤلون، اتركوا اليأس، الفرج قريب، الله دايم، الله موجود، الله حي سبحانه وتعالى. ذكروا أن الله سبحانه وتعالى عشتيك اليسر، الصبر والتوكل على الله مفتاح، مفتاح الفرج. الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى، في أي لحظة يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى. الصبر، الصبر في هذه الآية نتحلى بالصبر، لأن اليسر بي بإذن الله. تصبر حتى تؤجر، أرضى حتى تؤجر، تمسك بالأمل، لا تفقد الثقة في رحمة الله، عزز إيمانك بقدرة الله بالأحوال وتيسير الأمور. دائما عيش بتفاؤل، أمل، طمأنينة. تأكد أن الله بيفتح أبواب الفرج بعد الشدة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن مع العسر يسرا يشجع المؤمنين ويثبتهم في مواجهة التحديات. انتبهوا ركزوا وياي. الآية السابعة اللي اخترتها لكم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. شوفوا هذه الآية، هذه تتحدث عن امتحانات ابتلاءات الله للعباد، جزء رئيسي من حياتنا نحن. ما في حد ما ابتلى، ما في حد، ما في حد، ما في حد. الله يخبرنا وإن الاختبار جزء من حياتنا، لكن صورها مختلفة، حد في الفقر، حد في المرض، حد في الزوج، حد في الزوج، حد في العيال، حد في والديهم، حد في دولة، حاكم ظالم مشردنهم يعذبهم يقتلهم. ابتلاءات كثيرة في الدنيا بشيء من الخوف، ابتلاءات تتعلق بالخوف، فقدان الأمن، الخوف من الأعداء، الخوف من المستقبل، الجوع، كل ابتلاءات مثل ما قلنا لكم إياها، ضيق، صح ولا لا؟ الحكمة منها الله يبلينا، ليش؟ يبغى يختبر صبرنا، ثقتنا فيه، اعتقادنا فيه، تعلقنا فيه. هل إيماننا بيزيد ولا بيقل؟ هل بنطلع قوة تحملنا بالله سبحانه وتعالى ولا لا؟ هل بنرضى عن الله ولا لا؟ نتائج جميلة بتكون، والله والله بتكون جميلة. صبر والتوكل على الله يعني من الأمور العظيمة اللي تحصلنا في الدنيا وفي الآخرة، وتعزز أيضا الروابط الاجتماعية وتقوي بينكم حتى في الأسر. صبر صبر صبر، في هذه الآية فيها صبر، بالابتلاء يحتاج لصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن نستعد، ما نتمنى البلاء، لكن الله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. المهم نكون مستعدين بالإيمان، مو بقوة العضلات ولا غيره، قوة الإيمان، قوة قلبك واعتقادك بالله سبحانه وتعالى. حياة اختبار، كل اختبار ابتلاء بتينا من الله سبحانه وتعالى، لكن الله يحثنا على الصبر، نصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. واضح؟ طيب أيضا من الآيات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شوف الله يعطي الأمل الحين حق اللي أذنب أذنب أذنب، ارتكب ارتكب ارتكب، يا وتاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. في هذه الآية سورة الفرقان آية 70: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الله يغفر لك. من يؤمن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم. اللي طاع الله سبحانه وتعالى هي أعظم وسيلة للهداية، أن يطيع الله سبحانه وتعالى، نطيع الله، نلتزم بأوامره، فالنتيجة فأولئك الذين أنعم الله عليهم، أنعم عليهم مع ويا منو؟ ويا الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقة، مكان عالي في الآخرة بتكون وياهم بإذن الله، صحبة الصالحين، فضل العظيم اللي بتكون ويا الصالحين اللي أنعم الله عليهم بتوصل وياهم. فهذا الأمر يوصلك، فمجرد يوصلك للمقام اللي وصلوا له، فمجرد اعتقادك والعمل الصالح امتثال بأوامر الله سبحانه وتعالى في سلوكك وأفعالك يوصلك عند الله سبحانه وتعالى النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة مع الصالحين وياهم اللي أنعم الله عليهم بتكون وياهم. نحرص أن نطبق معنى هذه الآية العظيمة. فكل الآيات اللي ذكرتها لكم كلها تكون بلسم على قلوب الجميع، بس علينا نتفكر ونتدبر ونعرف أن هدايتنا وإن دوانا وإن وسيلتنا لتحقيق أهدافنا هو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستوون، لا يستوي لي واحد بس قرآني، أعوذ بالله، أقول أنا ما أعترف بالسنة، قرآن وسنة النبي، والنبي وين يستبد من القرآن؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا آية عظيمة فيها السعادة والله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآية فيها تعبير مفهوم العبادة والإخلاص لله. الإخلاص لله في العبادة يعني عملك يكون لله، لله وحده خالص لوحده، مو عشان فلان، لله، ما تذبح ولا تضحي ولا تعمل إلا لله، كل الشعائر تكون لله سبحانه وتعالى. مماتي ومحياي أن الحياة الإنسان كل جوانبها تكون موجهة نحو طاعة الله والامتثال لأوامره، وتشير أن الموت واللي ترتب عليه من أحكام يجب أن يكون من أجل الله. فهذا يعني هذا المعنى اللي كما ذكر أهل العلم جزء من عبادة الله سبحانه وتعالى، فيها تأكيد ربوبية الله سبحانه وتعالى لله رب العالمين. هذا توحيد الربوبية، جميع المخلوقات تحت رعايته سبحانه وتعالى. فالصلاة والنسك، حياة والموت، كل هذه الجوانب موجهة إلى الله سبحانه وتعالى. فنخلص نيتنا ونرجع لجميع أعمالنا كلها لله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه. فالصلاة من الشعائر العظيمة اللي لازم تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، ونتذكر أن الحافظ المدبر لكل شيء في الكون هو الله سبحانه وتعالى. هني توحيد الربوبية، توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. فالصلاة توجه إلى الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. أيضا من الآيات اللي تخفف علينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية في سورة البقرة تعكس رحمة الله وعدله. أنا أذكر أهل العلم في التفسير يعني في تكليف العباد رحمة الله وعدله، ما يكلف نفس إلا وسعها، ما يكلفك فوق طاقتك. يدل على شو؟ يدل الله رحيم، الله عادل، الله سبحانه وتعالى رحيم بنا. مريض ما ترم توقف صلي، إيلس وصلي. ممنوع عليك الماء بتمرض، تيمم. ما ترم تيلس ولا توقف، ارقد وصلي. ما ترمول تصلي إلا تحرك عينك، صلي بعينك. فقدت الوعي، إغماء تام كم من يوم، ما عليك شيء. أصبت بالجنون، رفع عنك القلم. الله سبحانه وتعالى. فاصل، تريوني بعد الفاصل بكمل وياك.
حضيض اللي يتبعه،
حضيض اللي يتبعه.
من سنتين أبويا مو بصاحي وما خلينا دختر وما سرنا له.
ادعو له يا فاطمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
مدرسين وحاطين لك ومعاهد ومسجلينك، وهاي علامتك.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ضيقوا بي وقص علي إبليس، وقدمت استقالتي وقبلوها، ويا ليتني ما استقلت.
أفا عليك، باكر الله بيعوضك خير عنه.
حضيض اللي يتبعه ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل. اليوم نتكلم عن آيات تسعد النفس. وصلنا عند هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، القدرة والاستطاعة، هذه الطاقة والقدرة اللي يمتلكها الفرد، يعرف أن يتحملها الإنسان من واجبات وأعباء والتكاليف الشرعية تأتي في طار قدرة المؤمن. قدرتك أنت، الله ما يباك تعمل شيء وأنت ما تروم عليه، إذا كنت مريض أو غيره. الضرورات تبيح المحظورات. أنت في البر بتموت من العطش، شفت خمر ما في غيره، تشرب على قد تشيل الظمأ. أنت كلت في مكان غصيت تبى تموت، ما في ماي، ما حاطين ماي، في خمر تشرب عشان تنقض عمرك. بقدر، بقدر. شوف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فتدعونا إلى التفاؤل وتدعون إلى أن الواحد يوسع على الناس لا يضيق عليهم حتى في العبادات أو في غيره. التوازن في الدين توازن لا إفراط ولا تفريط، منهج عظيم، منهج النبي والصحابة والسلف والخلف. تدل في تفكيرك في منهجك، لا تكفر الناس، لا ترميهم بالفسق والفجور والعياذ بالله. رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة، في هذه الآية العظيمة اللي يعني يتدبرها ما بيشعر بالإحباط أبدا. مثل ما قالوا تحمل مسؤولية، ينبغي أن يتحمل المؤمنون المسؤولية في حدود طاقاتهم وألا يشعروا بالإحباط. مثل ما قالوا، فالإسلام دين يسر، الإسلام دين يسر وسهولة، مو دين صعب. لا، هذه الآية فيها رحمة وعدالة من الله سبحانه وتعالى، ما يكلفنا شيء فوق طاقتنا. فليش ما نزيد محبتنا وتعلقنا بالله وتعلقنا بهذا الدين؟ أيضا من الآيات اللي تسعد النفس، فلا تهنوا وتدعوا إلى سلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم. هذه الآية العظيمة اللي تطمن قلوبكم، آيات كلها تطمن القلوب. والله تحذير من الضعف، الله سبحانه وتعالى يوجه المؤمن، يوجه المؤمنين إن ما يستسلمون للضعف أو الهزيمة. أنت في حياتك لا تستسلم للهزيمة مع نفسك، مع أي شيء لا تستسلم. خلك قوي في إيمانك وعندك عزيمة وعندك إرادة. فتدعونا إلى أهمية أن السلام طبعا والتصالح في أوقات النزاع والقتال، هذا المقصود. لكن يعني ما نستسلم نكون ضعفاء، دائما نحن نسالم. ومثل ما دولتنا تحاول أن يعني تعيش في سلام وتبتعد عن الحروب والفتن، فهذه الآية أيضا فيها الثقة في النصر، أن الله سبحانه وتعالى حليفك اللي يتمسك بالإيمان ما ضعف. الله سبحانه وتعالى حليفك بينصرك، لازم يكون في عمل يعني بيد وحدة جماعي، مو بيد وحدة، أقصد يعني يكون عمل جماعي تضامن بين المؤمنين، أن يشترون يا بعض، يتكاتفون، يكون أهداف مشتركة، يسعون إلى القوة والسلام، ما يعني ما يستسلمون للهزيمة بعد ما يعتمدون على الله سبحانه وتعالى في الأوقات الصعبة، وما يستسلمون لهذه الظروف القاسية. لا، الله سبحانه وتعالى يبا منا سبحانه وتعالى أن يعني نكون أقوياء وما نستسلم. المؤمن ما يكون ضعيف، المؤمن دائما يكون قوي، إلا في الحروب أحيانا يكون في انسحاب تكتيكي، مثل ما فعل خالد بن الوليد في غزوة مؤتة. كان لازم يعني هو ما كان قائد الجيش، لس ماتوا 3 قواد من قواد المسلمين، فعمل انسحاب تكتيكي عشان يحافظ على الجيش خالد بن الوليد. طيب، أيضا من الآيات العظيمة قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، في سورة النحل. هذه الآية تشير إلى العمل الصالح، أعظم عمل صالح الصلاة طبعا، الفرائض، لكن عقب تعالوا بعد الصلاة الأخلاق، العدالة، المساواة، عدم الظلم، مصيبة والله. إيمان والعمل كله في هذا، في هذه الآية، قبول عملك بالعمل الصالح، الله سبحانه وتعالى يجعلك مقبول عنده. العمل الصالح له قيمة عظيمة في الإسلام وعند الله سبحانه وتعالى، تحصل الراحة والسعادة، النجاح والفلاح، إن الله سبحانه وتعالى يبث فيك الأمل والتفاؤل في هذه الآية. تأكد أنت النية أن تكون لله، العمل الصالح يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. التوازن بين الإيمان والأعمال والإخلاص بيد الله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فنلجأ ونبين ونقوي قيم العدالة والإيمان في هذا الجانب، في هذا العمل العظيم. أيضا من الآيات العظيمة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو اللي يرزقنا، هو اللي بيده كل شيء، طعام، شراب، وظيفة، زوج، عيال، ذرية، الرزق، علم، كل شيء من الرزق اللي الله يرزقكم إياه. فتبث في قلوبنا الطمأنينة والثقة في قدرة الله مع تحركنا، يعني لا نجلس حط ريل على ريل، إيد على إيد، فتدل على أن من صفات الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. الله يرزق في أصعب الظروف اللي ما تتوقعها، الله قادر عليك، قادر أن يخلصك. أذكر مرة كنت يا واحد في مصيبة كبيرة، يعني خلاص بيون، يعني السجن بيني وبين السجن يمكن ساعة، وأنا كنت موجود وياه، وعليه 500,000 درهم تقريبا، ومهدد بالسجن، وكم تهرب ما قدر يتهرب زيادة يعني. فصرنا عند واحد مقتدر يعني، ويقدر يروم يعني يساعد. حاول أن أنا كلمه والشخص يصيح قدامه، ليه ما استجاب؟ والله أن هذا أبوه، يعني أبوه اللي ما كان طايع يساعده يبي يربيه، ولده بينسجن. فتحايلت على أبوه وقلت له شوف ولدك وطالع وكذا وكذا وكذا، ليه ما حن عليه؟ ركبته سيارتي، صرنا البنك، والله أبوه سحب 300,000 وعطاه وفرج عليه، لأن بعد أبوه على قد حاله مسكين ما عنده يعني، لكن الله فرج عليه، كان بينسجن لأن واحد قص عليه نصب عليه هذاك. فيرزق الله في اللحظات الأخيرة. والله أني أنا قلت له أقسم بالله بيسمع المحاضرة هذه، وهذا الكلام من كم من شهر يعني، من تسجيل الحلقة يعني، قلت له لا تيأس. رجل قدامي يصيح، قلت له لا تيأس، الله بيفرج عليك. سبحان الله، يعني الله ما خيب ظني لحظات، دقائق بس، دقائق وأنا كنت جالس يعقب سنة عند الأبو وترجينا بعد والحمد لله أن الله أعان الأبو يعني، ورزق هذا الخير العظيم من نساعد ولد المسكين هذا. فلا تفقدون الأمل أبدا أبدا أبدا، ذكروا أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، بس أنت أخلص لله وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكان يتضرع ويدعي الله سبحانه وتعالى بإلحاح يعني، لكن الله نجاه يعني. سبحان الله، والله نفس اليوم أنا حلمت أني أنا أسعفت واحد، نفس اليوم سبحان الله، ويت الرؤية وتحقيق الرؤية في نفس اليوم سبحان الله. وقلت له حتى والله من أكبر علامات وجود الله هذه الرؤية الصالحة اللي تشوفونها في المنامات، حكمة الله سبحانه وتعالى العظيمة. رزاق، هو الرزاق، هو اللي فرج عنا، هو اللي خلصنا من الهموم المصائب والمشاكل. فافهموا مفهوم الرزق وتعلقوا بالله سبحانه وتعالى. فلازم قبلها كل هذا، لازم مثل ما بدينا الحلقة قلت لكم، الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة عظيمة ومن أركان الإيمان. فلازم نفهم شو القدر، القدر اللي قدره الله سبحانه وتعالى من أمور في خلقه اللي يعلمه الله سبحانه وتعالى، والقضاء هو ما حكم به الله سبحانه وتعالى من أمور خلقه وأوجده في الواقع. فالإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بعلم الله الأزلي، والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة سبحانه. أنا أنقل كلام أهل العلم طبعا في هذه المسألة، الأصل أن المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويمسك لسانه عن الخوض في دقائق قدر، ويضع نصب عينه عدل الله ورحمته. يعني يذكر يقول حتى ينجو من أمواج هذا البحر العميق، ويقول وقبل أن نسبح في هذا المحيط العظيم، يقول أذكر بأن أعظم الأخطار في مسائل الاعتقاد أن تنظر إليها من جانب واحد دون الإمساك بخيوطها جميعها. هذا كلام أهل العلم في مسألة القضاء والقدر. فمراتب القدر وأركانه، نشوف الآيات اللي ذكرتها كلها متعلقة بالقضاء والقدر والإيمان به. يعني إذا عرفناه النفس بتكون مطمئنة مطمئنة. أركانه العلم، الكتابة، المشية، الخلق، العلم بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلة، أزلي وأبدي، سواء يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، فعلمه محيط بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ويعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، وقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، فعلم أرزاقهم وأجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم. كل هذا لازم نحن نيقن به من الله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب من الإحساس وما حضر، وقيل عالم السر والعلانية، وقيل ما كان وما يكون، وقيل الآخرة والدنيا. أحاط بكل شيء علمه. الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه البخاري. مرتبة الثانية الكتابة، إن كان الإيمان الكتابة، هو الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب التي هي في اللوح المحفوظ، والدليل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، والدليل: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، والدليل أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كلها أدلة عظيمة وأكثر عن كذي. روى الإمام البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فيصير لعمل أهل السعادة. شوفوا هني معنى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت تسوي الخير بيكتب لك الخير، تسوي شر الشر، عشان تفهمون عدل. وأما من كان من أهل الشقاوة فيصير لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة ابن مالك ابن جعثم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ يقول: ليش نستعمل، يعني نعمل مدام كل شيء، أفيما نستقبل؟ كان يقول قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لمن خلق له، وكل عامل بعمله. الواحد يعمل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني على اللوح المحفوظ. فهذا اللوح المحفوظ ليس في محو ولا إثبات للتغيير، فاللوح المحفوظ كتب الله فيه ما سيكون إلى يوم القيامة وما هو كائن، حتى ولو أن كتابا آخر محي فيه شيء وأثبت آخر لكان هذا موجودا في اللوح المحفوظ أن يمحى من كتاب فلان كذا وكذا، ولا محو ولا إثبات في اللوح المحفوظ. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ما ماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: على مواقع القدر. في رواية: أخذ قبضة بيمينه فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وأخذ قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. فلا يبالي الله عز وجل بطاعة الطائعين ولا معصية العاصين، ولا يزيد في ملكه طاعة طائع ولا ينقص من ملكه معصية عاصي، ما يضر الله شيء. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، لأنه هو الذي قدر ذلك، وهو الذي جعله، وهو الذي جعله كذلك سبحانه وتعالى. ولكنهم مأمورين بالأخذ بالأسباب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وجود القدر السابق لا يعني ترك العمل، لأن الله عز وجل كتب المقادير بأسبابها، فقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقال: وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ويقول: وليس هذا أمر مكتوبا بلا أسباب، فلذلك عليك أن تأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل خلق لك قدرة وإرادة يقع بها فعلك، ولكن ذلك لا يعني الخروج عن القدر. يقول: وهذه المسألة هي التي حيرت البشرية، وجوابها في هذا الحديث الذي لا يتجاوز السطر: أن الناس تعمل، وكل ميسر لما خلق له، فالإنسان ليس ميسرا فقط ولا مخيرا فقط، لأن كلمة ميسر يعني أنه لا اختيار له، كالسيارة يقودها صاحبها يوجهها، وكونها مخيرة يعني أنه لا سلطان لأحد عليه، وكل الأمرين باطل، إنما يجمع بين الأمرين، فالإنسان له اختيار ومشيئة، وجعل الله وقدرة له قدرة، فلا يلزمنا أحد بأحد إجابتين، كلاهما خطأ. فيقول لك الإنسان ميسر أم مخير؟ فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سأل الله أن يوفقنا وإياكم، وسدد خطانا وخطاكم، واطمئنوا وأمنوا بالله سبحانه وتعالى يهدي قلبكم وتعيشون بسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضيض اللي يتبعه.